للرشد وزدنا إيمانا.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحبتي في الله، أهلا بكم في هذه الساعة الطيبة المباركة من اليوم المبارك الطيب، يوم الجمعة المبارك، على هذه الشاشة الطيبة الطاهرة المباركة، شاشة قناة الرحمة الفضائية، وحول برهان جديد على إعجاز القرآن الكريم. نلتقي بحضراتكم ونبدأ بحمد الله عز وجل. البداية دائما حمد الله عز وجل. نحمد الله أن هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الحمد لله الذي تتم بنعمته الصالحات. الحمد لله الذي خلق فسوى، والذي قدر فهدى، والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور، ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع. الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. وأشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يؤتي الملك من يشاء وينزع الملك ممن يشاء ويعز من يشاء ويذل من يشاء، بيده الخير، بيده الخير، وهو على كل شيء قدير. هو أحق من ذكر، وأحق من شكر، وأحق من عبد، وأحق من حمد، وأنصر من ابتغي، وأرأف من ملك، وأجود من سئل، وأوسع من أعطى، وهو أرحم بعبده من الوالدة بولدها، وأشد فرحا بتوبة التائب من الفاقد لراحلته التي عليها طعامه وشرابه في الأرض المهلكة إذا يئس من الحياة ثم وجدها. سبحانه وتعالى، سبحانه وتعالى، سبحانه، 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 هو الملك لا شريك له، وهو الأحد لا ند له، كل شيء هالك إلا وجهه. سبحانه، 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 لا يطاع إلا بإذنه، ولا يعصى إلا بعلمه، يطاع فيشكر، ويعصى فيغفر. سبحانه، 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 حال دون النفوس، وأخذ بالنواصي، وكتب الآثار، ونسخ الآجال. القلوب له مفضية، والسر عنده علانية، والخلق خلقه، والخلق خلقه، والعبد عبده، والأمر أمره، والحكم حكمه، وهو الله الرؤوف الرحيم. وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة فكشف الله به الغمة، وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أحبتي في الله، الحلقة الثانية في السلسلة المباركة بمناسبة الأحداث في مصر بعنوان كيف أصلح النبي العالم. هذه هي الحلقة الثانية، كيف أصلح النبي العالم. والحلقات لا أنكر إطلاقا أنها إسقاط على الواقع، فلقد جاء محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إلى العالم وقت أن كان هذا العالم يموج موج السحاب بالفساد، حتى نظر الله عز وجل إلى أهل الأرض كما في الحديث الصحيح، فمقتهم جميعا عربا وعجما إلا بقايا من أهل الكتاب. في هذه الفترة العصيبة من عمر الزمان ومن حال البشر والفساد الذي أصاب البشر في كل نواحي الحياة تقريبا، سياسيا واقتصاديا واجتماعيا وأخلاقيا جاء محمد لإنقاذ البشرية، فوضع يده الحانية على قفل الطبيعة البشرية فانفتح، انفتح لمحمد، وهذا القفل الذي أعيا المصلحين على مدار التاريخ، فصار الإسلام الذي فتح نصف الدنيا في نصف قرن، وشهد له أعداؤه قبل أصدقائه، شهد لمحمد أعداؤه قبل أصدقائه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. في هذا الوقت العصيب كما قلت في الحلقة السابقة، لم يقتحم النبي وهو الذي يوحى إليه من السماء، لم يقتحم الأزمة الاقتصادية ولا السياسية ولا الأخلاقية ولا الاجتماعية، وإنما وضع يده على كبد المشكلة، ألا وهو إصلاح الفرد بتوحيد الرب جل وعلا، فقال القولة التي لم يغادرها حتى مات صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: قولوا لا إله إلا الله تفلح. قبل أن أدخل في الحلقة أريد أن أجيب عن شبهة، يقولون إن عرضكم وطرحكم للإسلام يعود بنا إلى الوراء، إلى التخلف، إلى الرجعية، كيف يصلح دين منذ 14 أو 15 قرنا لقيادة سفينة العالم الآن كما تقولون؟ هذا القول مردود عليه شكلا وفي الموضوع، يعني شكلا وموضوعا. شكلا هي عبارة عن خداع. لماذا؟ الإسلام عمره 1500 سنة، اليهودية عمرها 70 قرن، ده قرن ونصف وده 70 قرن، ولكن إسرائيل وجود إسرائيل يعد حضارة وتقدما، ويجمع العالم كله على بقائها ووجودها. كيف تكون مطالبتنا بقيادة الإسلام لهذه الأمة تخلفا ورجعية، وتقولون إن إسرائيل هي التقدم وهي الديمقراطية وهي الحضارة وهي العلم؟ هذا هو الشكل، يعني هذا ردنا من حيث الشكل. إذا كان التخلف والرجعية بمعيار الزمن فنحن أحدث الرسالات السماوية، واليهودية قبل المسيحية، فكيف تعد اليهودية وعنصريتها ممثلة في إسرائيل تقدما وحضارة، ولا تقول عنها إنها تخلف ورجعية وهي الدولة التوراتية التلمودية والتي تدين بالتوراة كدين وبالتلمود كدين؟ فكيف تنكرون علينا ونحن أحدث من اليهودية ب60 قرن؟ كيف هذا من حيث الشكل؟ من حيث الموضوع، فحينما تقول لمجادلك أو الذي يحادثك إلى أي شيء ترضى أن يكون حكما بيننا، سيقول لك: نحتكم إلى العقل، سأمسك بتلابيبه وأقول له: لا تغادر هذا المعنى حتى نوضح معنى العقل. العقل في ديننا يمثل 300 آية في القرآن الكريم، 300 آية، 300 آية في القرآن تتحدث عن العقل وطرائقه ووظائفه ومقتضياته من إعمال السمع والبصر والفؤاد. وكثير جدا في كتاب الله عز وجل: أفلا يسمعون، إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون، إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. فالعقل في ديننا يمثل قيمة تربوية رب عليها رسول الله أصحابه، فجاء بالعقل، وكانت آيات كثيرة في القرآن الكريم تتحدث عن العقل وطرقه ووظائفه. هذا من حيث الموضوع. فالعقل اعتقد اعتقادا جازما انه السبيل الى قمة التقدم والحضارة اعمال العقل. ونحن لسنا في قفص الاتهام وانما نتحدى بالعقل. انظر الى هذا التساؤل القرآني: فلينظر الانسان مما خلق، فلينظر الانسان الى طعامه. اسمع الى قول الحق تبارك وتعالى: حاميم تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم، ان في السماوات والارض لآيات للمؤمنين وفي خلقكم وما يبث من دابة لآيات لقوم يوقنون، واختلاف الليل والنهار، وما أنزل الله من السماء من رزق فأحيا به الأرض بعد موتها وتصريف الرياح لآيات لقوم يعقلون. اسمع: يؤمنون، يوقنون، يعقلون. العقل في ديننا له مهمة كبرى في صياغة الشخصية الإسلامية. فالرد على أن الإسلام رجعية وتخلف نرد عليه شكلا بعبرة الزمان، وموضوعا بإعمال العقل وإعمال الفكر، وأننا لسنا في دين خرافات ولا خزعبلات ولا أساطير، كما قالوا: أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه بكرة وأصيلة. فليعلم الجميع أن الأزمات التي يعاني منها العالم كله، وليس مصر وليس العرب على وجه التحديد، وإنما العالم كله يعاني أزمات سياسية وأزمات اقتصادية وأزمات أخلاقية. وكما قلنا في الحلقة السابقة إن عالمية هذا الدين قد تأكدت في الآيات الأولى من الوحي: وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون وما هو إلا ذكر للعالمين. هذه الآية من سورة القلم نزلت في مكة أيام العنت والشدة والاستهزاء والسخرية والاتهامات الباطلة لرسول الله وصحبه. يخبره ربه أن دين الإسلام دين للبشرية جمعاء. قال الله عز وجل في آية مكية أيضا: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. قال الله عز وجل في سورة الأنبياء وهي مكية أيضا: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فموضوع الإسلام هو الإنسان، ومكان الإسلام هو الأرض، كل الأرض، الإنسان كل الإنسان، ومصر قطعة من هذه الأرض. وحينما نطرح الطرح الإسلامية لصلاح البلاد والعباد، فإننا وكما نقول دائما نطرح هذا الطرح من منظور أننا متبعون لهدي النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وأن الإسلام الذي جاء به محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم جاء لعلاج الخوف ولعلاج الحزن ولعلاج الضلال ولعلاج الشقاء ولعلاج الضنك. الخمسة على سبيل الحصر جاء ذكرها في آيتين من كتاب الله عز وجل. الآية الأولى من سورة البقرة: قلنا اهبطوا منها جميعا فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. الآية الثانية في سورة طه في السياق أيضا يقول الحق تبارك وتعالى: قال اهبطا منها جميعا بعضكم لبعض عدو. فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع، في البقرة فمن تبع، في طه فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكة. وحين تتأمل أحوال العالم شرقه وغربه شماله وجنوبه في أي بقعة في العالم تجد أن الأمراض التي تعاني منها البشرية هي الخوف، هي الحزن، هي الضلال، هي الشقاء، هي المعيشة الضنك. فإذا أردنا حلا للأزمات كلها فإن هذا الحل يكمن في منهج الله عز وجل الذي يقول في هذا الصدد في سورة الملك تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، يقول الحق تبارك وتعالى في ثنايا هذه السورة المباركة: ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. وتحدثنا عن خلق الله للأكوان وخلق الله للإنسان وإنزال الله للقرآن، وكل هذه الثلاثة جاء ذكرها في بداية سورة الرحمن. الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان، علمه البيان، الشمس والقمر بحسبان. وقلنا إن الإعجاز والإبهار والإبداع والميزان والنظام الذي خلق الله بها الأكوان هي نفس القوانين التي خلق الله بها الإنسان، هي نفس القوانين التي أنزل الله بها القرآن في محكم القرآن، في نظام القرآن، في ميزان القرآن الذي لا تستطيع أن تخرج فيه حرفا من سياقه إلا واختل المعنى. فنفس الميزان الذي خلق الله به الأكوان هو الميزان الذي خلق الله به الإنسان، هو الميزان الذي أنزل الله به القرآن سعادة للبشرية كلها. ونحن نتحدث عن الإصلاح والتغيير، نتحدث عن المرجعية للمسلم الموحد بالله، نقول وبالله التوفيق: بدأ رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم بالفرد، كان يجمع الأفراد يربيهم على منهج التوحيد وعلى سنته صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. إننا ونحن نتحدث أحبتي في الله عن الإصلاح دائما نصاب بآفتين في الزخم الإعلامي والكلام الكثير الآن، نصاب بآفتين. الآفة الأولى هي أن الأمة مجموع أفراد، ولكننا دائما نتحدث عن الشعب أو الأمة كأنها كيان خرافي أو هلامي لا حدود له. دي الآفة الأولى، ناسين خلال هذه الآفة أن الشعب هذا مجموع أفراد. الآفة الثانية أن الفرد ربما يستهين بدوره ويحتقر وظيفته في هذه الحياة ولا يعرف لماذا وجد، من أين وجد، ولماذا وجد، وما هو المصير الذي سينتهي إليه. اللي هو إحساس الفرد بقيمته، إحساس الفرد بمسؤوليته، إحساس الفرد بقيمته، هذا أمر مفتقد. وهذه قضية تسمى قضية الإمعية. الإمعية إن أحسن الناس نحسن وإن أساء نسيء. وفي الحديث الذي ورد في سنن الإمام الترمذي رحمه الله يقول الحبيب النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: لا تكونوا إمعة، إن أحسن الناس أن تحسنوا وإن ظلموا تظلموا، ولكن وطنوا أنفسكم. إن أحسن الناس تحسنوا وإن أساءوا فلا تظلموا. ده إعلاء من قيمة الفرد، قيمة الإنسان، الإعلاء من قيمة الحرية الإنسانية التي كرم الله بها هذا الإنسان. يبقى الآفة الثانية عايزين نتكلم عليها قليلا لأنها آفة خطيرة جدا، أن الفرد يذوب في المجموع. ذلك في الفلسفة الوجودية، ونحن نختار من الفلسفات ما يوافق ديننا، يقول كن نفسك او ذب مع الاخرين او انف او انث مع الاخرين، انفي نفسك مع الاخرين، كن نفسك، كن نفسك واعظم دورك. وقبل ان استطرد، فان الشخصية الامعية اخي الحبيب شخصية مريضة. سواء الشخصية، يعني ايه سواء الشخصية؟ يعني ان تكون الشخصية سوية هي ان تكون شخصية مستقلة الارادة حرة العقل، ده سواء الشخصية، صحة الشخصية. وحينما نقول ان الاسلام صحة نفسية وعقلية، فاذا رأيت مختل العقل فليس الاسلام، فليس ثم الاسلام. فاذا رأيت مشوه النفس، مريض بالامراض النفسية، فليس ثم الاسلام. الاسلام صحة نفسية وعقلية. ورسول الله في اعجاز تربوي مثير، ونحن في برامج الاعجاز لم نغادر الاعجاز، في اعجاز تربوي مثير يصيغ الشخصية الاسلامية صياغة اعجازية تربوية استقلالية تمثل اعلاء. شوف الحضارة، شوف التقدم في الاسلام، شوف الرقي في تربية الرسول للصحابة، اعلاء من حرية العقل، اعلاء من استقلالية الفرد. لان رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وهو النبي الموحى اليه، وهو النبي الموحى اليه، يعلم تماما ان الله عز وجل كرم هذا المخلوق تكريما خاصا. هذا الكلام في منتهى الأهمية أحبتي في الله. تكريم الله للإنسان تكريم خاص، فالله عز وجل خلق الخلق كلهم باختيار عام كما نقول دائما، ولكن الإنسان له خصوصية، خصوصية تكريم الله له. تكريم الله للإنسان بحرية الاختيار بين البديلات. مقدمين على مرحلة من أخطر مراحل التطور والتغير في مصر، تحتاج هذه الشخصية التي صاغها رسول الله صياغة إعجازية. فنريد للإنسان أن يعرف وظيفته وقيمته. قال الله عز وجل ولقد كرمنا بني آدم، كرمه بهذا العقل. هذا المخ أحبتي في الله، مخ الإنسان تشريحيا، مخ الحيوانات أعزكم الله تشريحيا، باختلاف أنواع الحيوانات ربما لا تجد فرقا كبيرا من جهة التشريح الهيستولوجي، الخلية العصبية في الإنسان أو في الحيوان أو في يعني الأبقار أو في غيرها، لا تجد هذا المخ يختلف تشريحيا كثيرا عن غيره من المخلوقات، ولكن العقل الإنساني له خصوصية، العقل الاختيار بين البديلات، أن يقول نعم في الوقت الذي يمكن أن يقول فيه لا، أن يقول لا في الوقت الذي يمكن أن يقول فيه نعم. هذه الحرية الإنسانية، هذا التكريم الرباني لبني الإنسان يرفضه البعض، يرفضه بعض الناس الذين يريدون أن يكونوا فردا في مجموع من جماعات أو مذاهب أو أفكار أو نظريات أو أحزاب تملي عليهم أفكارها. هذا الملء للأفكار، هذه العقول التي تملأ بأفكار المجموع، هذه العقول عقول مريضة، لأن الإنسان مكرم. ويجب على الإنسان في أي مرحلة من مراحل التغيير أن يعرض كل شيء على عقله ويفنده ويفنده، هذا حق يقبله، هذا باطل يرفضه وفق ميزان لا يند فيه ذرة عن مكانها، ميزان الشرع. لا أقبل الحق ولا أرفض الباطل بهوى نفسي، ولكني أقبل الحق وأرفض الباطل بميزان كتاب الله وسنة الحبيب صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وليس بهوى النفس. العقل الإنساني عقل مميز، ميزه الله عز وجل أعظم تمييز، وهذا العقل وجه، أول ما وجه بواقع، يعني الواقع الذي بعث فيه رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. هذا العقل فهمه الصحابة الذين رباهم رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم على أنهم يرفضوا الباطل بكل صوره. وحينما يعلي الإنسان من قيمة هذا العقل ويدعو إلى استخدامه في الجدال بالتي هي أحسن، أو ينكر أشد النكير على الذين كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولم يأتهم تأويله، فأعمل العقل في آيات كثيرة في كتاب الله عز وجل كي تعتقد اعتقادا جازما أن هذا الدين فعلا دين العقل ودين الاختيار بين البديلات، وليس دين التقليد الأعمى، أو أن يكون الإنسان معصوب العينين فيمشي وراء كل ناعق. كلام خطير وكلام مهم وكلام عظيم جدا في مرحلتنا هذه، لا بد أن يقال هذا الكلام، وإن لم يقل هذا الكلام الآن فمتى يقال؟ قل أرأيتم ما تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات ائتوني بكتاب من قبل هذا فيه أثارة من علم إن كنتم صادقين. قال الله عز وجل أمن يبدأ الخلق ثم يعيده، آيات تخاطب العقل. أمن يبدأ الخلق ثم يعيده ومن يرزقكم من السماء والأرض أإله مع الله قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. ومن الناس من يجادل بغير علم، ومن الناس من يجادل بغير علم ويتبع كل شيطان مريض. أظن أن الجدال بغير علم هو سمة هذا العصر إلا من رحم الله. جدال بغير علم، جدال بغير هدى من كتاب الله وسنة الحبيب صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. أول معوق أمام إعمال العقل، أمام استقلال الشخصية، أمام تميز اللبنة الإنسانية، لأن رسول الله صاغ لبنات في صرح الإسلام العظيم، لبنات أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وغيره من الصحابة، غيرهم من الصحابة، لبنات، تلك اللبنات التي نتحدث عنها دائما بإبهار. كيف صاغ رسول الله هذه الشخصيات؟ كيف صاغ هذه اللبنات؟ ده موضوعنا. أول معوق أمام تكوين الشخصية السوية، وهذا درس تربوي مهم في سنة الحبيب صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، هو ما يسمى بالتقليد الأعمى. تقليد الأعمى، والمقلد بعمى، يعني المقلد وهو معصوب العينين ممسوخ الشخصية، يرفض تكريم الله له فيقلد بعمى كل ناعق أو كل فكر أو كل حزب أو كل جماعة ربما لا يعرض هذه الأفكار على عقله وعلى اختياره لكي يقول بقوة للباطل لا، ولكي يقول بقوة للحق أهلا وسهلا. حقيقة يعني أستدعي في هذا المقام سريعا بعض الكلام القيم لابن القيم عليه رحمة الله. حقيقة كلام ابن القيم يعني كلما خط في قضية ما أو تكلمت في فكرة ما تجد أن هذا الرجل يعني فيه بركة عجيبة جدا، تجد أنه قد تكلم في هذا الموضوع كلام عجيب. يعني في منزلة اليقظة، احنا هنخرج عن الموضوع يعني قليلا، يعني في منزلة اليقظة من منازل مدارج السالكين بيتحدث ابن القيم عليه رحمة الله عن اليقظة على مطالعة الجناية، واليقظة على مشاهدة المنة، واليقظة على معرفة الزيادة والنقصان من الأيام. يعني اليقظة يعني بيقول لك استيقظ، فوق 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 النعم، مشاهدة المنة، فوق استيقظ على نعمة العينين، نعمة الأذنين، استيقظ على نعمة أنك تحرك يديك، استيقظ على نعمة أنك تحرك رجليك وتمشي، استيقظ على النعم، استيقظ أنك تأكل فتهضم، غيرك يأكل ولا يهضم، استيقظ على نعمة كوب الماء يسري في عروقك فيخرج منه فيخرج منك البول، المواد السامة غيرك لا يستطيع. استيقظ على مشاهدة المنة، اليقظة، منزلة اليقظة، كلام قيم بس مش موضوعنا. استيقظ على مطالعة الجناية، مطالعة يعني الذنوب. استيقظ على ان ربنا انعم عليك بنعم كثيرة جدا ومع ذلك انت تذنب وتعصى الله عز وجل. استيقظ، عيب عيب ان تستعمل نعمة العينين فيما يغضب الله عز وجل، عيب عيب أن تستعمل نعمة الأذنين فيما يغضب الله عز وجل، عيب أن تستعمل نعمة اللسان، وهكذا. فتستيقظ على مشاهدة المنة ومطالعة الجناية، وموضوعنا بقى تستيقظ على معرفة الزيادة والنقصان من الأيام. يعني أنت فات يومك النهاردة الوقت المغرب، بعد المغرب يا ترى من الصبح للمغرب كسبت إيه؟ كسبت ايه في ميزان الله، يعني في الميزان، ميزان حسناتك، وخسرت ايه؟ ده يقظة. استيقظ، استيقظ على مقدار حسناتك اللي حصلتها منذ الصباح حتى الان، ومقدار السيئات اللي نقصت من موازينك. وهذا الامر يحدده العلم، ان العلم هو اللي يخليك تعرف الحسنات من السيئات. يحدده إجابة داعي الحرمة، ده نص كلام ابن القيم. إجابة داعي الحرمة يعني تعظيم حرمات الله، تعظيم حرمات الله، بتجد نفسك أمامها وقد ارتجفت من أي معصية. تعظم ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. وصحبة الصالحين بتزود حسناتك وتقلل من سيئة. كل ما ماشي مع الصالحين تفتكر ربنا، تذكر الله، تفكر في ملكوت الله، فتزيد حسناتك. صحبة الطالحين بتزود السيئات. فسماع العلم، إجابة داعي الحرمة، ها، وصحبة الصالحين، الثلاثة دول تحت بند معرفة الزيادة والنقصان من الأيام. يجمع هذا كله، ده البند الثالث من اليقظة، يجمع هذا كله أو ملاك ذلك كله كما قال ابن القيم خلع العادات. خلع العادات، يقول ابن القيم ما وجه الرسل بمثل العادات والتقاليد. يعني وجه الرسل، أكبر معوق كان أمام الرسل إنا وجدنا آباءنا على هذا، تقليد الأعمى، موروث الباطل. يعني الباطل بيورث، الباطل، باطل الشركيات وباطل البدع بيورث الأولاد والأحفاد والأجيال. تيجي تتكلم مثلا عن الموالد وكده يقول لك ما احنا طول عمرنا في الموالد وانتوا جايبين دين جديد، وهكذا. تكلم عن الشركيات والقبور وهكذا. يعني فاقصد ان اكبر معوق امام تكوين الشخصية السوية هي الموروثات الباطلة. انا بعيد كلام ابن القيم بسرعة كده، اليقظة على مطالعة الجناية، مشاهدة المنة، المعرفة الزيادة والنقصان من الايام، فيها سماع العلم، إجابة داعي الحرمة، وحرمة يعني تعظيم الحرمات يعني وصحبة الصالحين وملاك ذلك كله خلع العادات. ده اللي انا عايز اوصل له من ساعتها من كلام ابن القيم. ان النبي عليه الصلاة والسلام واجه واقعا غريبا عجيبا فيه موروث تقاليد وعادات، فيه موروث شركيات واصنام، زي ما سيدنا ابراهيم كان الاصنام بتصنع في بيته. هذا الواقع واجهه رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم بواقع مغاير تماما لهذا الواقع. ده المفصلة اللي بنتكلم عليها دائما، واقع مميز تماما، مميز في كل شيء، عقائديا، مميز فكريا، مميز سلوكيا. الإسلام لا يلتقي في أنصاف حلول، ما فيش أنصاف حلول في الإسلام. طبعا هذه القضية غير قضية الليونة والموعظة الحسنة والحكمة والكلام اللين، ده قصة تانية. إنما لابد أن يحسم في قلبك وفي عقلك الثوابت في هذا الدين، الثوابت في هذا الدين. إذا لم تحسم ميعت القضية، ميعت القضية. وأرجو أن يكون الكلام مفهوما. يبقى النبي عليه الصلاة والسلام حينما وضع يده على قفل الطبيعة البشرية واجه واقعا وأنشأ واقعا، واجه واقعا سياسيا واقتصاديا واجتماعيا وأخلاقيا سيئا. بل قال أحد كتاب السير، والكتاب الكلام في المجلد الضخم المؤلف العظيم لأبي الحسن الندوي ماذا خسر العالم من حطاط المسلمين، قالوا إن القرن السادسة الميلادية الذي بعث فيه محمد، القرن السادس، احنا القرن 21 وقتي، كان من احط ادوار التاريخ من ناحية الفساد، اللي بيكلموا عن الفساد يعني سياسيا واقتصاديا واجتماعيا واخلاقيا. حينما واجه محمد صلى الله عليه وسلم واقعا، واجهه ليس بنظريات وليس بافكار وليس بمذاهب وليس بتجمعات وليس بأحزاب، وإنما واجه واقعا وأنشأ واقعا. ده هذا الكلام مهم جدا. أنشأ واقعا بشخصيات متميزة عقائديا وفكريا وسلوكيا حسب التصور الإسلامي لنواحي الحياة. إن الإسلام له مرجعية خاصة جدا ومتميزة جدا في هذا الصدد. لا بد أن نذكر أن كل دين وكل مذهب وكل نظرية لها بنود. بنود: أولا العقيدة، ثانيا التشريع، ثالثا الشعائر، رابعا الأخلاق ونظام المجتمع. ده علم مجتمع، يعني علم اجتماع، يقولون هذا الكلام. أي نظرية، أي دين، أي مذهب لابد أن تحكمه عقيدة، تحكمه شريعة وفق هذه العقيدة، تحكمه شعائر الشريعة خلاف الشعيرة. الشريعة اللي هي بنود الشريعة الإسلامية، بنود الشريعة في أي مذهب، في أي دين، في أي نظرية، ثم شعائر، ثم أخلاق ونظام مجتمع. العقيدة بالنسبة لهذه الثلاثة التي تحتها تمثل المخ بالنسبة للأعضاء، إن صح التعبير. يعني المخ بالنسبة للأعضاء عبارة عن المايسترو، عبارة عن الرئيس، عبارة عن السنترال، اللي هو بيوجه الشعائر، الشرائع، الأخلاق ونظام المجتمع. في الإسلام العقيدة هي التي تحكم الشريعة، تحكم الشعائر، تحكم الأخلاق ونظام المجتمع. فلا انفصال في الإسلام عن عقيدة التوحيد، شهادة أن لا إله إلا الله، وعن التشريع. التشريع تبع للعقيدة. كلام سهل ولا كلام معقد؟ ان شاء الله يكون سهل. يعني ايه التشريع تبع للعقيدة؟ كيف ارضى وكيف يتفق عقلا قبل الشرع ان اقول لا اله الا الله ثم اخترع قوانين تحكم او تتحكم في شريعتي غير قوانين الله وسنة الحبيب صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم؟ محال. شريعتنا من عقيدتنا، اكرر، شريعتنا من عقيدتنا. واذا رضينا بان تبدل القوانين وتبدل الشريعة بما يخالف منهج الله ورسوله فهذا طعن في الاعتقاد الاول. انني اقول لا اله الا الله فتسليم الامر لله وتفويض الامر لله والخشية من الله والرهبة من الله والخوف من الله والرجاء في الله والامل في الله، الله يحكم حركتي ويحكم سكنتي، فانا مسلم اسلمت وجهي لله، قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. وهل يمكن ان يبعث الله دينا للبشر وليس فيه تفصيل لكل شيء؟ وقد فصل عليكم وقد فصل إليكم، أفغير دين الله يبغون وله أسلم من في السماوات والأرض وإليه يرجعون؟ كيف يتفق عقلا أن تكون هناك عقيدة توحيد فيها لا إله إلا الله محمد رسول الله وتكون الشريعة فيها مناهج أو قوانين تخالف ما أنزل الله وما قضى رسوله؟ فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. يعني حتى يحكموك ونفي للحرج وتسليم كامل، هذه الثلاثة مقتضى الإيمان بالله عز وجل. الأمر أحبتي في الله أمر عقيدة وأمر دين، ثم تأتي الشعائر من صلاة وزكاة وصيام وحج أيضا تبع للعقيدة. أنت في صلاتك تقول الحمد لله رب العالمين، فالشعائر كلها منبثقة عن عقيدة التوحيد، شهادة أن لا إله إلا الله، وعن عقيدة اتباع محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. إنه لقول فصل وما هو بالهزل، إنه لقول فصل وما هو بالهزل، إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا فاستمسك بالذي أوحي إليك. إن الأمر ليس أمر يعني خذ وهات، لا، ودوا لو تدهن فيدهنون، قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. الأمر أمر مفاصلة، الأمر أمر حسم بين جبهتين، وليس في الأمر يعني دبلوماسية، وليس في الأمر إعمال فكر إطلاقا. هذا الأمر ثابت، هذه من الثوابت، أن تكون الشريعة منبثقة بعد العقيدة. فإذا فرطنا في الشريعة فرطنا في العقيدة، والشرائع أو الشعائر منبثقة عن العقيدة، فلا يصح أن نبدل في الشعائر لأننا لا يمكن أن نبدل في العقيدة. أما الثالثة فهي أيضا مما يعاني منه الناس، الأخلاق ونظام المجتمع وفق العقيدة الإسلامية وفق شهادة التوحيد. فرسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم الذي قال عنه ربه جل وعلا إن هو إلا وحي يوحى، واجه واقعا فاسدا مفسدا في كل نواحي الحياة بواقع جديد تماما
صاغ فيه الشخصية الإسلامية صياغة جديدة. هذا دورنا في أن نعلم الناس هذا الكلام، وليس هذا معنى التكفير أو أننا نخرج المجتمع من الإسلام أو أننا ندخل المجتمع كله في جاهلية إطلاقا حتى لا يصطاد في الماء العكر، وإنما نريد أن نعلم الإسلام، نريد أن نعلم الناس أفرادا، ده مهمة صعبة، أفرادا، كل فرد على حسب أنت تجيب الفرد وتفهمه أو مجموعة أفراد وتفهمهم، تفهمهم أن الإسلام عقيدة وشريعة وشعيرة وأخلاق ونظام مجتمع. هذا ما فعله رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وأول معوق، لأن معوقات كثيرة، هو التقليد الأعمى. ثاني معوق هو الإحساس بالدونية والهزيمة النفسية. ثالث معوق هو عدم الإحساس بالمسؤولية، مسؤولية الفرد. رابع معوق التبعية للأمراء والكبراء في المجتمع. خامس معوق إثار الولاءات الأرضية على الولاء لله عز وجل. يعني إن شاء الله الخمس دول هنتناولهم بمشيئة الله عز وجل إن قدر الله لنا اللقاء والبقاء، ولكن النهاردة بنتكلم عن المعوق الأول، إنا وجدنا آباءنا على هذا. قال الله عز وجل: وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله قالوا حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعلمون شيئا ولا يهتدون. في الأولى لا يعقلون شيئا ولا يهتدون، هنا لا يعلمون شيئا ولا يهتدون. اسمع بقى: واتل عليهم نبأ إبراهيم. النبأ غير الخبر، نبأ يعني الحاجة الهائلة، الخبر الهائل. شوف، فرد فتن يقال له إبراهيم. واتل عليهم نبأ إبراهيم فقال لقومه ما تعبدون قالوا نعبد أصناما فنظل لها عاكفين قال هل يسمعونكم استدعون أو ينفعونكم أو يضرون قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون. شوف إبراهيم بيعمل العقل، حرية العقل، استقلال الشخصية، المناقشة بالحجة والجدال بالتي هي أحسن، مناقشة عقلية. هل يسمعونكم استدعون أو ينفعونكم أو يضرون قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون. أف لكم، أف لشخصية ممسوخة تعبأ في عقولها الأفكار. إياك في هذه المرحلة أن تقلد بعمن أي حزب أي جماعة أي تجمع أي مذهب، إلا أن تعرض الأمر على كتاب الله وسنة الحبيب صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. هذا يعني ما وفقني الله عز وجل إليه في هذه الحلقة. بعد ذلك هناك أمور كثيرة في العنوان الخالد: كيف أصلح النبي العالم. ده عنوان الحلقة للمرة الثانية، الأولى رقم واحد، دي رقم اثنين. بمشيئة الله عز وجل نتحدث عن إصلاح النبي للعالم، وليس لمصر وليس للعربي فقط. وحتى نلتقي أسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا بما علمنا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن يزيدنا علما، إنه على كل شيء قدير. اللهم ارفع عنا مقتك وغضبك يا رب العالمين، ارفع عنا الغلاء والبلاء والوباء وعضال الداء، واجعل مصر رخاء سخاء أمنا أمانا وسائر بلاد المسلمين يا رب العالمين. اللهم احمي مصر من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم إن أردت بأهل الأرض فتنة فاقبضنا إليك غير فاتنين ولا مفتونين يا رب العالمين. اللهم ردنا والأمة إلى دينك ردا جميلا. اللهم ردنا والأمة إلى دينك ردا جميلا، ووفق ولاة أمرنا للحكم بكتابك وسنة نبيك صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. اللهم ارحم ضعفنا واجبر كسرنا، واجبر كسرنا وارحم ضعفنا، وتولى أمرنا وأحسن خلاصنا وأحسن ختامنا، واجعل الشهادة آخر كلامنا، وهون علينا سكرات الموت، وأخرجنا من هذه الدنيا غير فاتنين ولا مفتونين، وارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم رب السماوات والأرض، رب لنا أولادنا واهد شبابنا واستر أعراض نسائنا واستر أعراض بناتنا، ووفقنا لعمل صالح تقبضنا عليه يا رب العالمين، ولا تحرمنا من شرف الدعوة إليك ولا من كرامة البلاغ عنك. اللهم لا تحرمنا من شرف الدعوة إليك ولا من كرامة البلاغ عنك ولا من عز الجهاد بكتابك، جهاد الكافرين والمنافقين امتثالا لأمرك، وجاهدهم به جهادا كبيرا. حتى نلتقي بحضراتكم أحبتي في الله في الجمعة القادمة قبل هذا الميعاد بساعة، أستودع الله دينكم وأماناتكم وخواتيم أعمالكم، وسلام الله عليكم ورحمته تعالى وبركاته.
أجاز القرآن هدانا للرشد وزدنا إيمان، قرآن من فيض المولى يجلو أسرارا وبيان. في هذا القرآن تأمل وادعو الحنان المنان، آيات تتلو آيات، ما أعظم هذا القرآن. برنامج علم للدنيا يد الإنسان الحيران، وتقي الدين يعلمنا برهانا يعلو برهانا. إعجاز القرآن هدانا، إعجاز القرآن هدانا للرشد وزدنا.